إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الواحد الأحد أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وسائقنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. أيها الأخيار، ومع الآداب القرآنية التي رب الله جل وعلا وهو رب العالمين رب عباده وأولياءه ورب عباده المؤمنون، رباهم على هذه الأخلاق السامية ترتيبا لمعاشهم ولحياتهم، فديننا دين الآداب. ولذلك إنك لتعجب عندما تسمع ناعق عندما يمتدح الغرب وآداب الغرب ونظام الغرب والنظام الاجتماعي في الغرب، وما علم أن الغرب والشرق إذا لم ينهلوا من هذا الدين فإنهم يتخبطون وفي أوحال الرذيلة يخوضون. أما نحن فسورة النور تضيء أنوار القرآن في بيوتنا، ونحن مع قبس من هذه السورة ونور من سورة النور، قول الحق جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. هذه العورات أتى الإسلام ليرتب البيت المؤمن من الداخل. وقلت قديما عند قول الحق جل وعلا في سورة النظر في سورة النور عندما تحدثنا عن النظر، وأن الإنسان ينبغي أن يكبح جماح نفسه وأن يغض طرفه وأن يغض من بصره، قلت حتى البصر إذا وقع على المحارم حرام أن يلقى في البيت. يقول الحبيب عندما قال: مروا أبناءكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10، قال بعدها: وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا يفرق بين البنت وأخيها مع أن الغريزة لا تميل، مع أن الانحراف إلى درجة عالية مأمون؟ لكن الإسلام يربي الذكر ألا يلتفت فتقع عينه على عورة، ولذلك العورة لا يجوز رؤيتها ولو فخذ رجل عمره 100 عام وهو يغسل وهو قد هلك وقد مات وهو قد شاخ وشاب، لا يجوز أن يرى المغسل فخذه، ليس لأن الشهوة تتحرك، لأن حدود الله تنتهك، لأن الحبيب قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. تربية لحفظ العورات. فيأتي الإسلام للمؤمن في بيته فيربيه على 3 عورات داخل البيت ينبغي أن يربي أبناءه عليها، ولا يجوز التساهل فيها. حتى قال جماهير أهل العلم، جمع من أهل العلم، أن العورات 3 في بيوتنا حرام على الأبناء أن يفتحوا الأبواب أو أن يرفعوا الأستار المغلقة المستلة في هذه الثلاث الأوقات، من قبل صلاة الفجر، فترة الهجعة والنوم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فترة الراحة والقيلولة، ومن بعد صلاة العشاء، بداية النوم وخلو الرجل بأهله، ترتيب وتنظيم. ولذلك إذا انكسر طوق الحياء في بيت فاعلم أن آداب الإسلام لم تطبق فيه. ولذلك الطفل الصغير، حتى قال الله في الآية التي بعدها، قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فليستأذنوا، الطفل إذا بلغ الحلم، إذا ابتدأ يميز، وقد يبلغ الحلم وهو ابن 7 6
بعضهم يبلغ الحلم وهو ابن ثلاث يفهم، يرى العورة فيستحي من النظر إليها، أو يخرج للناس ويحكي قصة انكشاف عورة أبيه أو أمه. هنا ينبغي أن يعلم الاستئذان. ولذلك عندما قال أحد السلف: أأستأذن حتى على أمي، أمي عجوز؟ قال: نعم. وهل كما ورد في الحديث: وهل جعل الاستئذان إلا لأجل النظر؟ إلا إن كنت تريد أن ترى ما تكره، تريد أن ترى ما تكره. ولذلك عندما لا يؤدب الصغير، الكبير الذي الآن يفتح الباب بقدمه ويطرق الباب بالحجر ولا يسلم عند الدخول ويزمجر وهو في الثانوي في المتوسط، ما معنى ذلك؟ انهدام للآداب في تربيته في صغره. الطفل الذي الآن ينام مع أبويه وهو في السادسة والخامسة من عمره والسابعة بل والعاشرة، حتى أن بعض الأزواج لا يكاد يهنأ بأهله. ليه؟ لأن العورة عنده مكشوفة ويريد الحلال، فيعيش في البيت كأنما يأتي أهله حرام. لما؟ ما أدبتهم، لم تربهم، لم تؤدبهم. لماذا الباب سمي بابا؟ البواب والباب لأنه يحجز يمنع، بل حتى ولو كان الباب مفتوحا الاستئذان واجب. وإذا دخل الطفل الصغير هكذا دون بسم الله والسلام، ينبغي أن يرصص إن صحة التعبير، وأن يوضع أمامه القيود والحواجز الشرعية حتى يعيش في حياة الطهر. نعم، البيوت الذي بها آداب والاستئذان فيها له باب، وتلقى الطفل الصغير يطرق الباب ويسلم، فتح له دخل ما فتح عاد، تجد أن هذا الصغير إلى أن يبلغ بل إلى أن يتزوج وعينه لم تقع على حرام ولا ريبة ولا ريبة. لما؟ سقاه والداه في البيت، سقوه آداب الإسلام. وللمعلومية أحبابي، الآداب إذا انفلتت في البيت انفلتت كل الآداب. إذا ما استأذن ما هو مؤدب في الطعام، ما هو مؤدب مع أبويه. تلاحظ إذا وضع الطعام قامت حرب العالمية الثالثة. إذا دخل الابن من مدرسته ومعه الكتب ليس منظما، تلقى بعض الأطفال لا يغتسل إلا كرها ولا يقضي حاجته، والباب إلا والباب لربما غير مغلق، ولربما فتح الباب وهو دورة الخلاء، دورة المياه، يدخل على إخوانه ثم يعود، لربما دخل على أبويه وهم في حال نوم أو هجعة. وكل هذا الانفلات في الآداب، الطعام، الاستئذان، الغسل، أي نوع من أنواع الآداب هي انفلات في تربية الأبوين. الأبوين إذا كان التوحيد يغير، عندما لا نربي على التوحيد، الحبيب يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، إذا كان أبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه، إذا الأب قادر على تغيير العقيدة كيف إذا ما هو قادر على تغيير الخلق؟ قادر على أن يغير الخلق. ولذلك بعض الأطفال تجده نظيفا مرتبا حييا، لا ينظر إلى عورة، يقف أمام الباب فيطرقه، لا يسبق الكبير، يمشي خلف الكبير، يسمي عند الطعام، عند الأكل، يأكل مما يليه، يشرب بدون أن يشرب أو يأكل مما يليه لا من وسطه. إذا شرب الماء شربه شرب السنة. وتجد بعض الأطفال فوضى، وفوضى الطفل تسمحون لي أقولها، هي فوضى والده ووالدته. فوضى الطفل فيها فوضى الأب والأم، إذ أن الآداب ليست، نحن أبناؤنا حفظوا جدول الضرب ودرسوا الإنجليزي والرياضيات والحديث والتفسير والقرآن، ولا زال بعضهم يلعن ويشتم وينكشف عورته، ولا يغتسل غسل السنة، ولا يتنظف في بدنه ولا في ثوبه، ويرفع صوته على أبيه وعلى أمه، ويرمي العامل إذا مر بجواره، صحيح، ويستهين بالناس ويصنف الناس ولسانه شر. إذا قيل لطفل: أنت قليل الأدب، فالصحيح أن النسخة الأصلية لأمه ولأبيه. نعم، فلأن قلة الأدب في الأصل تربية تنشئة. ولذلك أحبابي، إذا أتينا في باب الآداب في الاستئذان، نقول إن الاستئذان قد يكون داخل البيت والاستئذان قد يكون خارج البيت. وسنذكر النوعين من الاستئذان. الله في سورة النور عندما حرم النظر، إطلاق النظر، منع وجعل حواجز دون إطلاق البصر في داخل البيت ولمن سيأتي إلى البيت، وجعل آداب سنذكرها. واسمع قول الحبيب في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: حبيبنا كان في غرفته، حجرته، في بيته، والبيت صغير، ووصف بيت الحبيب أنه قصير البناء قريب الفناء، يعني صغير، 3 متر في 2 متر، 3 في 3، هذا بيت حبيبنا عليه الصلاة. وأبوابهم ليست كأبوابنا، صاج حديد وأقفال وشباك عليه ما أدري ماذا ما وضع، لا، هي بيوت وضع عليها الخشب ففيها خلل. أحد الصحابة في حديث سهل قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، في فتحة في الباب، ولذلك قال: ومع النبي مدرى، أي مشط، كان الحبيب يمشط رأسه في بيته مطمئن. ولذلك أحبابي، إذا كان تدرون أن بعض البيوت قلقة، والله أن بعض الآباء والأمهات في قلق، ليه شوي جايها واحد يمشي 200 وطفل يمشي 180 وهذا قافز وهذا داخل، يا ولد استح على وجهك. بل إن بعض الأطفال، مو بطفل، عند قدمي الأب نايم واحد عرض، وبين الأم والأب واحد طول، وواحد تحت الأب من يمين، وتحت الأم 3، أي بيت هذا؟ أي بيت يربى الأبناء؟ ثم إنه بعد ذلك تجد أنه لربما سمع أو رأى، فلا يستطيع الأب والأم أن يعبروا له ولا أن يترجموا ترجمة بريئة لما رأى. ولذلك يعيش في بعض الأبناء لقلة الاستئذان والأدب في البيت، يعيش بعض الأبناء والأطفال في خيال خائف، في خيال ما يستطيع يطبق، رأى شيئا لا يستطيع أن يترجمه، وسبب عدم التربية. أعود إلى حديث سهل بن سعد: الحبيب في نظر الرجل هذا لما طرق الباب ما أذن له. نعلم حتى أبناءنا، ليس كل استئذان يؤذن لك، الأصل في الاستئذان ما هو؟ قد يقول تفضل، وقد يقول ارجع، ولا لا؟ وإن متعودين على هذا، طق وافتح، لا، مو صحيح. طرق الباب هو استئذان، وقد أكون أنا لا أريد أن أذن لك. ولذلك قال في الآية: فإن قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. حتى أن بعض السلف الصالح كان إذا طرق الباب، أنتم معي يا أخوان، بعض السلف الصالح إذا طرق الباب على أخ له يتمنى أن يقول له ارجع. قالوا: لما؟ أن لو قال له ارجع، الهجر والقطيعة واللعن والوصم، أضرب بابك وتقول لي ارجع، يا أخي سيارتك عند الباب، طيب ارجع، أنا في هذه الساعة لا أستطيع استضافتك. قالوا له: كيف تفرح بأن يقال لك ارجع؟ قال: لأن الله شهد لمن رجع بعد قوله، بعد استئذانه، أنه أزكى له، أي أطهر لقلبه وأكمل لأخلاقه، لا يحمل في قلبه على أخيه. بعض الأبناء ممكن يطرق الباب: ماما ماما بابا بابا، ولا ماما، مع السلامة، الوقت هذا غير مسموح بالدخول، لا يسمح لك بالدخول. ولذلك الصحابي عندما طرق الباب وما رد عليه الحبيب، مثل بعضنا يطل هو تحت السيارة موجودة وين فيه، وبعضهم يجي للكهرباء يطفي، فإذا قاموا فتحه. أنت يا أخي هادم اللذات، ما صرت مستأذن، أنت هادم اللذات مفرق الجماعات. والبعض يرمي الحجر، الاستئذان 3 وعند بعض الناس 30. ولذلك أعود فأقول: فلما رأى من جحر في باب الحجرة، ورأى الحبيب معه المشط يحك به رأسه، قال: لما خرج يا رسول الله أني رأيتك بريء، يخبره: أنا والله لما لم تفتح نظرت إليك مع الباب ومعك المدرة تحك رأسك. قال الحبيب: ماذا قال؟ قال: الله تمون ما عليش، لا حرج عليك. علمه الأدب النبوي، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بالمدرة، يعني لطعنت به عينك فقأتها. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وهذا حديث متفق على صحته. حتى قال بعض أهل العلم: من نظر إلى عورتك ففقأت عينه فلا قود ولا دية ولا قصاص. ليه؟ لأنه ما جعلت الأبواب إلا لماذا؟ ما تلاحظون أحبابي في بيوتنا كم باب؟ اللهم صل على محمد. بعضنا إذا بنى بيت نصف الميزانية تروح أبواب، ولا باب في بيته إلا باب الحمام يمكن أكرمكم الله، هو الذي ما يدخل إلا بإطراق، ولا البقية يمشون الأبناء في البيت سبه. لا لا، البنت لها أسرارها، إخوانها لا يحترمون أسرارها وهي بالغة، هي بالغة لها شؤونها الخاصة، ومع ذلك يدخل. بل إن بعضهم ينظر مع ثقب الباب من اللي في الحمام هذا أو من الذي في الغرفة، وهذا كله انهدام للحياء بسبب سوء التربية في البيت. إذن آية الاستئذان، وهناك آية في سورة النور أيضا، يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا بد من الاستئذان والاستئناس والسلام أحبابي. لماذا؟ الإنسان في الحياة أنت تجي تطالع برا البيت، الأصل أنك برا البيت تتهندم وتلبس أجمل ما عندك وتتحفظ من كثير من الكلام ولا تبدي لنفسك عورة، وحتى تعود للبيت إذا دخلت البيت ماذا تريد؟ تريد أن تأنس، تريد أن تخفف عن نفسك هذه الأحمال اللي عليك، تريد أن تكون خفيفا في البيت. هذا في البيت داخل أمام الأبناء، فإذا دخلت الغرفة الخاصة بك سقطت كل التبعات عنك، بينك وليس بين الرجل كما قال أهل العلم، ليس بين الرجل وأهله أي زوجته عورة، لكن أبناؤك فإن كلك عورة إلا ما بدا منها ظاهرا. إذن الأوقات التي يجب تربية الأبناء على الاستئذان فيها، والراجح وجوبها، يعني أن يقال الابن: يا بني إذا صلينا العشاء وشفتني في الغرفة ما تدخل قط، بل جميل أن تقول له: ما تدخل أبدا، إذا أردت أطرق وأنا أخرج لك. جميل أن يربى على ذلك، غرفة الزوجية ما يدخلها قط، أنا أخرج لك، أمك تخرج لك، أما أنت لا تدخل. وإذا استيقظت قبل الفجر إياك أن تدخل، لأن قبل الفجر في غرقة النوم لربما ولربما العورة أيضا مكشوفة. أطرق الباب الثالث بعد عودتي من الدوام إلى أذان العصر، فترة القيلولة أيضا ثلاث عورات لكم. هذه عورات، مع أن لربما أحبابي يقول واحد: طيب أنا ما لست متعريا. قد يكون العورة عورة كلامية، يسمع كلمة، قد تكون العورة عورة حقيقية بانكشاف عورة، إلى غير ذلك. بل إن بعضنا قد يتبسط مع أهله، تتبسط تبسط أبنائك لا يعرفونه، تبسط الزوج مع زوجته. ولذلك إذا قل 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 الأدب بدأ الطفل يتدخل حتى فيما بين أهله، بين أمه وبين أبيه. بعد ذلك أحبابي نأتي إلى الاستئذان الطفل، عندما قال الله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قلنا أن الطفل من هو؟ عرف بعض أهل العلم: الطفل هو الذي لم يميز بعد، وبعض أهل العلم قال هو من السابعة إلى البلوغ هذا الطفل. والصحيح أن الطفل هو غير المميز، الذي لو كشفت المرأة ما استطاع أن لا يتحرك فيه شيئا للفطرة التي خلق عليها، ولا زال لا يميز الأشياء ولا يقيس العورة دون العورة، وهذا هو الطفل. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. فالطفل الحلم متى يبلغه؟ كما قلت قد يبلغ طفل قبل طفل، وبعد انتشار هذه الأجهزة التي أحرقت الطفولة، هذه الأفلام التي عجلت بالبلوغ وأحرقت الطفولة، ووقعت أطفال عيون بعض أطفال المسلمين على عورات، على عورات. جدي وجدك وأبي وأبوك وأنا وأنت لربما ما نعرفها، ما نعرفها. وصار بعض الأطفال أفلام تركية مدبلجة، مكسيكية، هندية، أمريكية، فرنسية، وبلمسات يدخلها صار بعض عيون الأطفال خائنة، صارت بعض عيون الأطفال خائنة لانفتاح الإعلام الذي نراه. فكان تربية الطفل على عدم رؤية الحرام وعلى وجوب الاستئذان في زمننا هذا أوجب. أوجب قديما لربما يبلغ الرجل مبالغ الرجال فيتزوج وهو لا يعرف ما يعرف عن النكاح شيء. بعضهم تزوج ودخل على أهله ظنا منه أن الزوجة تتزوجها لكي تصنع طعامك وتغسل ثوبك، فطرة نقاء في المجتمعات ما يعرفون. أما الآن طفل ثالث ابتدائي، ما هو طفل ثاني ابتدائي، ما هو طفل. ولذلك أحرقت بعض الفطر تلك النظرات الخائنة والأجهزة، آيباد وآيبود وجالكسي وآيفون وهذه الأجهزة واللابتوب وهذه عجلت أن. ولذلك أحبابي أخبركم بأمر، إن من ربى أبناءه على الاستئذان لأجل أن لا تقع العين على عورات، غالبا لا تقع عينه على عورة غيره. ولذلك بعض أطفالنا قديما، ما تلاحظون أحبابي بعض الأبناء الآن صاروا يبحثون عن مفاتيح الغرف ويختفون عن عيون الآباء والأمهات، وصار لهم عورات ليس في دورات المياه والبيوت وغرفهم، لا، عوراتهم في الأجهزة التي يحملونها، يخافون أن تقع في أيدي أهليهم. وتجد أن بعضهم ينظر بريبة ويسرح بخيال، ومعها الجوال، إذا أقبل الأب ارتبك، إذا أقبلت الأم ارتبك، ما الذي يفعله؟ إذن نربي الأبناء على أن يحفظوا عوراتهم في البيوت، وإخوانهم يحفظوا عورات إخوانهم، وأيضا يحفظوا عورات آبائهم وأمهاتهم، فإن هذا يسبب بناء الأخلاق في بيت المسلم. آتي الآن إلى آداب الاستئذان، وكذلك ألحق بها بعض الأحكام الآداب الزيارة. الاستئذان إذن خلق رفيع، خلق حضاري عالي، خلق يعرفه العامي والمتعلم، خلق. ما تلاحظون بعض الطلاب الآن في المدارس، ما تلاحظون فتح باب الفصل، بعضهم إذا ربيناه في الفصل على أن يطرق الباب، بعض الطلاب على الأستاذ فلان يستأذن، وعلى الأستاذ فلان يفتح الباب برجله، صحيح؟ لأن هذا الأستاذ يربيهم على أنه لا يقبل أن يدخل أحد إلا وقد طرق. أنا كنت في مستوصف وعند طبيب، والطبيب هذا عنده امرأة، والباب مغلق واللمبة حمراء، معناها ماذا؟ يعني ممنوع الدخول. ويأتي شخص يقول الدكتور عنده أحد، فيقول له الاستقبال في المستوصف نعم عنده، فقال أظن بيتأخر، أبدخل عشان أخبره أني في الانتظار في الخارج؟ قلة الأدب الكامل. ففتح وكشف عورة مسلمة، والطبيب غضب وقال الطبيب أنت لست مريض في رجلك، أنت مريض في قلبك وفي أدبك. وصدق، بعض الناس مرضى بالآداب، مرضى في الأدب، ما ربي على مثل لا تلاحظون الآن ماسكين سراء طابور، يجي واحد ويأتي أمام ويتركنا في الخلف، واقف عند الإشارة وكلنا من منتظمون، فيأتي يأخذ من اليمين واحد ويقف ليدخل في وسط السير، هذا قلة حياء، هذه قلة أدب. تستطيع أن تقول قليل أدب؟ نعم تستطيع. ولذلك الأدب في الاستئذان إذا كان بوابة في الحياة، تجد الإنسان دائما مرتبا منظما، لا يأخذ غيره ولا لا ينظر لعورة غيره ولا يأخذ حق غيره. من آداب الاستئذان أولا عدم النظر في البيت. بماذا؟ بأن يقف المستأذن إذا أردت أن تدخل، هذا الاستئذان الخارجي، أن تقف على يمين الباب أو على يساره. بعضهم إذا فتح الباب لربما مرت امرأة، بل بعضهم في المجلس. لذلك من الأدب إذا دخلت أن إذا اختار لك صاحب البيت مكانا إياك تغير، لا والله بجلس هنا، يا أخي اجلس هنا، هذا المجلس يفتح باب الصالة تشوف اللي داخل البيت، يا أخي لا والله، والله ما غير مكاني، هذا ودك يطلع مع الباب بإذنه، هذا رجل لم يتأدب. ثم إن البعض يقف أمام الباب، بعضنا حتى ما استأذن، ما تلاحظون بعضنا إذا مر عند باب مفتوح وش يسوي؟ على طول عيونه بسم الله الرحمن، أشعة إكس، يا أخي إذا مررت عند باب مفتوح فكف عينك، لأنه لربما الذي فتح امرأة أو تمر امرأة، هذه من الآداب. إذن من الآداب أن يقف الإنسان عند طرق الباب أن يقف على اليمين واليسار. والحديث حديث سعد بن عبادة وصححه الألباني يقول عليه الصلاة والسلام أو قال: جاء رجل فقام على باب النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن مستقبلا الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل البصر. هكذا عنك أي ابتعد عن وجه الباب يمينا أو يسارا، فإن هذا هو الأدب، لأن الأصل عند فتح الباب لا يعلم من خلفه، وقد يكون الفاتح امرأة تظنها جارتها، ولربما صغير فتح الباب دون أن يستأذن من أمه وهي خلف الباب، أو إلى غير ذلك. بل إن بعضنا ما هو شرط عورة، ما يريدك أن ترى في جوف بيته، هذه أسرار منزله، لا يريد أن تقع عينك على ما في بيته حتى من أثاث، فلذلك جعل الاستئذان من أجل البصر. أيضا إذا من آداب الاستئذان أن يخبر عن اسمه، يطرق الباب ثم بعضهم ماذا يقول؟ من؟ قال: أنا. عسى ما شاء الله يعني. هو كما قال أحدهم، قال لما طرق الباب عليه قال: من؟ قال: أنا. قال: من أنا؟ قال: من بني آدم. الله أكبر، من بني آدم. فقال الشيخ: ما ظننت أنه بقي من ذرية آدم إلا أنت، ما بقى إلا أنت الله يحفظك من بني آدم. ولذلك عندما في الحديث الصحيح أنه جابر قال رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، يعني مات والده شهيدا وعليه دين يريد الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يقضي له، فقال: فدققت الباب، فقال: من ذا؟ عليه الصلاة والسلام يقول: من ذا لجابر، هو لا يدري أنه جابر. قال: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهها. أنا من؟ أنتم سمعتم أحد اسمه أنا يا أخوان؟ ما يعرف أنا إلا أنت، أنك أنت. ولذلك أنا حتى أحيانا قد تفتح بيوت بتشبيه الأصوات، فلان أنا، والمرأة تظنه أخوها فيكون جارها، أو يكون غير محرم لها، أو تظنه زوجها لأن صوته يشابه صوت أخوه ويكون الأخ، فيدخل هي خلف الباب. ما كلمة أنا؟ أنا قل فلان. فهذه من آداب الاستئذان. أيضا قال بعض أهل العلم: قول أنا أيضا فيها استكبار. ليه؟ إذا قال: من بالباب؟ أنا. قال: كأنه يتكبر عن أن يذكر اسمه. قال ذلك ابن الجوزي. أيضا من السنن في الاستئذان أن تكون ثلاثا ثلاثا. وهنا وقفة، أحيانا الاستئذان أحبابي يكون في الجوال، أحيانا قد يكون على باب البيت، على باب الفصل، على باب العيادة، على باب المكتب، أي أمر، واحد جالس في السيارة ما يريد يفتح النافذة، استأذن عليه، قد يفتح لك الباب وقد لا يفتح، مو شرط أنك إذا رأيته يأذن لك. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. كم نضرب الجرس يا أخوان من مرة؟ الله المستعان. نحن نضرب الجرس 30 ثم نأخذ الحصى. ما تلاحظون بعض أبواب المسلمين قد زال لونها، وكأنما الجدري المرض اللي كان يأتي في وجوه الناس فينقرشها، تنقرشت بعض بيوت الناس من كثر ما رضخت بالحجر. ما سمعوا؟ هم سمعوا يا أخي الحبيب، سمعوا بس لا يريدون أن يفتحوا لك. يا أخي ما تفهم يا شيخ، إن أذن لك وإلا فارجع. ولذلك طرق الباب، الجوال انتهى في أظن 10 نغمات، أعاد حتى خلت وفضت بطارية المقابل مسكين يا أخي، إذا ما رد عليك في الاتصال الأول أكثر من رنة واحدة تنتين ثلاث، يعني ممكن أن يكون في دورة المياه، قد يكون على الصامت، قد يكون لا يريد يرد. أنت غير مسؤول في الاستئذان ما عذر الذي لم يرد عليك، لا تتجاوز 3، وهي أزكى. معنى ذلك اللي يطرق الباب أكثر من 3 أو يعيد الاتصالات بإلحاح ليس زكي النفس ولا كامل الأخلاق، قليل الخلق. حتى إن بعض الناس يلومك: يا أخي اتصلت عليك ما رديت. أرأيتم أسمج من هذا الكلام؟ دقيت عليك 3 مرات ما رديت، طيب ماذا؟ ما علمت، قد أقول لك شيء يجرحك، ما أبيك، ما أبي أرد عليك، هل هذا ذنبي؟ لماذا إذن جعل الاستئذان؟ لو لم يكن الاستئذان قد جعل لفتحنا الأبواب، أدخل. بعض الناس توه داخل منه، داخل من الدوام مرهق أو آتي من المستشفى أو غيره، إلى هذا هادم اللذات قد جثم عليه. طيب ما فتح الباب تعبان، يريد الغسل، يريد الطعام، يريد أن يرتاح. إذن بيتي لماذا؟ بيتي إذا كان يدخله من هب ودب، بيتي لأسكن فيه. إذن الاستئذان ثلاثا. أيضا من الاستئذان، أيضا من آداب الاستئذان، السلام عند بدء السلام، بدء البدء بالسلام عند الاستئذان. وقد يكون السلام هو الاستئذان، السلام عليكم، أدخل، الباب مفتوح. ليس فتح الباب دليل على الإذن. يعني بعض الناس ما شاء الله ما تدري إلا هو المقلط، الله يجزاه خير، صالة الطعام ولا عند المغاسل، قال وجدت الباب مفتوحا، لا يعني ذلك. فتح الباب ليس دليل بالإذن. السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، ارجع. حتى ولو كنت تعلم أنه يريدك انتظر، إذا أنت مدعو عنده انتظر حتى يأذن. هذا خلق الإسلام، أزكى لكم. ولذلك قال كما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه رجل فقال أألج، قال أخرج يا هذا وعلمه الاستئذان، السلام عليكم أأدخل. قال أألج من أنت؟ طيب سلم أولا وقال ولو كنت معروما ثم بعد السلام أألج. وبعضنا يستبدل السلام بترحيب آخر. أيضا أيها الأحباب، من الأدلة على إلقاء السلام قوله جل وعلا فإذا دخلتم بيوتا في سورة النور فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ولذلك حتى في الدخول للمجلس للبيت الذي ليس فيه إلا أنت، السلام عليكم، سيرد عليك الملائكة وأنت تطلب من السلام السلامة فتطمئن وتأنس، عكس حتى السلام على أهلك. ولذلك من حسن الخلق إذا دخل الإنسان على أهله أن يسلم، والاستئذان حتى على الزوجة. بعض الزوجات تريد أن تتهيأ لزوجها، فلا أجمل أن يسلم السلام عليكم عند الباب، فيستمعون فالشعثة تمتشط، والبعض تهيئ طفلها لزوجها وتهيئ له متكئا. الأخلاق السامية في هذا الدين. أيضا من الآداب أيضا المصافحة، المصافحة. والمصافحة معاشر الأحباب من هذه أيضا من السنن في آداب الزيارة بعد الاستئذان أن تصافح، ولكن واقعنا في المصافحة عند البعض واقع عجيب. إذا دخلت بعض المجالس أحبابي وفيها 100 رجل، أبدأ ما شاء الله أسلم على 100، جلسوا دخل واحد. ولذلك بعضنا من صلاة الظهر إلى حول العصر يقوم وينهض حوالي 60 مرة، الله يجزاه خير. بل إن بعضنا يفرح بقيام الناس له، وهذه كبيرة من الكبائر، أن يفرح أو يتمنى أو يطلب الإنسان أن يقوم الناس له عند الدخول. ولذلك قال الحبيب من أحب أن يتمثل له الرجال قياما. بعضنا يشوف واحد داخل قال انتظر خليه يخلص حتى أدخل أنا أقول السلام عليكم، فيقوم مرحبا أبو فلان. هذا الحب فيك للقيام لك. قال الحبيب عن من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، صلى الله العافية والسلامة. والحديث صححه الألباني، يتبوأ مقعد من النار لأنه أحب أن يقام له، وهذا دليل على مرض في قلبه وعلى حب أن يقوم الناس له. والله قد قال وقوموا لله قانتين، القيام لله جل وعلا. لكن إذا كان للمصافحة وللمعانقة فالسنة أن تصافحه قائما وأن تعانقه قائما، لكن إذا كان طرح السلام فقط فالسنة عند الدخول بعد الاستئذان أن تجلس حيث انتهى إليك المكان. أما تلاحظون في بعض مجالسنا إذا دخل الإنسان تتغير جغرافيا المجلس، يفرون ما شاء الله، واحد هنا ويطلع هنا، ثم تبدأ الأيمان عليه الطلاق إن تجلس هنا، والله العظيم انك جالس هنا والله، وتروح مجالسنا حلوف وايمان، والله هنا، لا والله هنا، وشوي دخل ابو ناصر والله هنا. يا مسلمين الله يجزاكم خير، طبقوا السنه، كل يجلس في مكانه، وهذا يجلس حيث انتهى اليه المجلس، حبيبكم قائد الامه امام العظماء يجلس حيث انتهى اليه المجلس، فكيف انا وانت؟ اجلس حتى لا ينقطع المجلس، وحتى لا يأتيك العجب، مرة في وجه المجلس، مرة في صدر المجلس، مرة عند الباب، الأمر واسع، حتى يربي الإنسان نفسه على تطبيق السنة. وأيضا اجلسوا يا أخوان، لا في القيام سنة، القيام ليست سنة، لا في الدخول ولا في الخروج، إلا من أتى غريبا أو قدم من بعيد أو تريد أن تعانقه لبعد العهد به، لا حرج قم له. وقد يقوم اثنين في المجلس لأنه عهدهم به بعيد، والبقية يجلسون مسلم عليك قبل شوي في المسجد يا شيخ، وكل واحد امتد انهض اقفز قم، هذه صارت الله يحفظكم جزع عسكري، ما صار سلام. ثم إن بعض الناس إذا جلس لازم كلهم كيف حالك يا محمد، طيب وشلون الوالدين بخير، ينتقل للثاني محمد كيف حالك عسى، طيب يا أخي قال لك قبل شوي انه طيب، وقال لك ان امه طيبه وابوه طيب وخالته طيبه. يا اخوان لا ينتهي مجالسنا في اعراف في الاصل انها لم تثبت، يكفي انا بخير. ولذلك ما اجمل اذا قال السلام نظر، العهد قريب، ريح المسلمين وجلس على مجلسه وريح الناس، الا لمن كان بعيد عهد به. ايضا من آداب معاشر الاحباب، من آداب دخول الاستئذان، ألا يدق الباب بعنف. اسمع ما الحديث، قال موسى بن طلحة دخلت على أبي، لا، عن أنس رضي الله عنه قال أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، أن أبواب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقرع بالأظافر، الله المستعان، بالأظافر، مو بالحصى ولا بقطع بلك وليس بالتعليق على الجرس. أما تلاحظون أحبابي معظم أجراس بيوت المسلمين خربانة؟ ما لاحظتم؟ أنا لاحظت، أنا كثير من بعض الأخوان إذا أردت أن أتقال والله يا أخي خربانة، وبعضها الجرس ما يطلع داخل، دخل في الجدار من كثرة ما ألح الناس عليه وأقسموا بالله إلا أن يفتح. يا مسلم اتق الله في نفسك وطبق السنة. ولذلك قال أهل العلم من الآداب الاستئذان أن يقرع بما يسمع. طبعا لو أن الفلل، الآن عندنا فلل الشقة، اللي ساكن في شقة ممكن أن أقرع بالظفر لأن الشقة قريبة، لكن اللي في حوش وفناء نعم تحتاج إلى أن تطرق بالجرس أو بطرقات بالمفتاح خفيفة حتى تتأكد بس من الوصول. وليس كل مستأذن يؤذن له، ويجب أن نربي أنفسنا على ذلك، وليس كل متصل يرد عليه، ويجب أن نربي أنفسنا على ذلك. ومن أكبر أبواب سوء الظن التي أدخلها الشيطان في قلوب المسلمين هذه الأيام، أفا يا أبو فلان أتصل ولا ترد، أفا يا أبو فلان والله أني شايف سيارتك داخل بها بالريموت، ها دخلت وسكرت، شايفينها يا ابن الحلال لكن لا تريد أن تفتح لي، أفا. هذا بوابة سوء الظن مع قلة التزكية والتربية على أخلاق الإسلام. أيضا إذا تقرع بالأظافر، وهذا قال بعض أهل العلم قرع الصحابة بالأظافر على أبواب النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الأدب ومن تمام عذرب عدم رفع الصوت. يا أيها الذين، إن قوله جل وعلا في سورة الحجرات إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، قلوب طاهرة يطرقون الباب. وأيضا بعضنا يحتاج إلى أن يطرق الباب على أبيه على أمه، فإن من الآداب عند الطرق على الأبوين أيضا للإيقاظ للاستئذان للدخول أن تكون بتمام الرفق وبصوت هادئ. ورحم الله الحسن البصري كان إذا كان عند أمه لا يكاد يبين صوته خوفا من أن يرتفع صوته، الله المستعان، على صوت أمه فيغضب رب العالمين. أيضا من آداب الجلوس أيضا وهو متعلق بالاستئذان ألا تقيم أحدا من مكانه، وأحيانا يكون الجالس صغيرا. أحبابي الآن هذا مسجد، لو أني أتيت أنا رجل من أهل المسجد ومطوع ما شاء الله، وأجي دائما في الصف الأول خلف الإمام، فإذا أنا أرى لكني ما شاء الله ما أجي إلا قبل الإقامة بخمس دقائق، ومكاني محجوز ما شاء الله حجز الأماكن، ما أحد يجلس مكاني، فوجدت في مكاني اللي أنا لي عشر سنوات أصلي فيه، وجدت طفلا عمره سبع سنوات جالس فيه، ماذا نفعل غالبا؟ يا بالإذن ولا ولد يا ورع، كلمة سيئة، يا ورع صل في آخر الصف. هل يجوز ذلك؟ أو في المجلس طفل أتى مع أبيه وجلس في ميامن الصف، من الأدب أن يقوم الصغير للكبير نعم، لكن ليس من الأدب أن يقيم الكبير الصغير. إن قام هو من نفسه فحبا وكرامة. ومن الأدلة على ذلك أن لبنا أو ماء دفع لرسول الله عليه الصلاة والسلام فشرب، من الذي على يمينه؟ على يمينه ابن عباس ست سنوات، وعلى يساره الأشياخ أبو بكر وعمر. ولاحظ قرب الصغير من رسول الله، الصحابة موجودين، فلما فرغ السنة أن يعطى الذي على اليمين. ولذلك من السنة إذا جيت تصب القهوة أو الشاي يعطى الكبير، ليس بداية بعضنا يبدأ يصب القهوة على اليمين مباشرة، السنة في ذلك أن تبدأ بالكبير ثم من كان على يمين الكبير. يمين الكبير هو يسارك أنت يا الصاب اللي تصب يسارك، لكن أنا ننظر إلى الكبير نفسه اللي أعطيته والدي جي جدي عالم من علماء المسلمين، ثم الذي بيمينه هو، ولو كان الذي على يمينه عمره عشر سنوات واللي على يساره عمره ثمانين يعطى الذي على اليمين، يعطى الذي على اليمين. هذه الآداب، فلا يقام من مكانه الصغير وليعطى. لما أعطى ابن عباس قال يا الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن ابن عباس أن أعطي الأشياخ، يعني هل تسمح لي أعطي الكبار؟ قال لا، لا أؤثر بنصيبي منك يا رسول الله. في الباب هذا اسمح لي يا رسول الله شيء من يدك أنت والله ما أرده ولو أني أصغر منهم، فدفعه في يده فشرب رضي الله عنه. أيضا من آدابها كما قلت الجلوس حيث انتهاء الجلوس، أيضا منها ألا يجلس الرجل بين رجلين إلا بإذنهما كما ورد في حديث أبي داود، يعني المجلس مرتص وأنا جالس أسولف معك أقص لك مشكلة حصلت لي، يأتي واحد يجثم كالجاثوم ويبرك بروك البعير بينهما فيقول توسعوا. السنة التفسح، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، لكن أنا أفسح لك لا أن تبرك وتجثم بيني وبين صاحبي، فإن الجلوس بينهما دون استئذان من قلة الذوق والأدب والخلق. ولذلك بعض الناس الآن تلقاه جالس أنا بجوارك وملتصقين فيبرك بينهما ويقول تفسحوا، لا يوجد مكان لنتفسح، هذه مهيب مراصة، هذه مراصعة، الله يحفظك، أنت ترصع هذا وهذا حتى تستبيح نفسك. وبعض الناس أحيانا تجد جالس مرتصين فيجلس بينه وبين الحجرك واحد سنتي، يبرك أمامك ويتربع فيمنع النظر والهواء وكل مقومات الحياة يمنعها عنك بدعوى أخوان أخوان، ما هذه مو بقوة، هذه مراصعة تخرج المودة من القلوب. ولذلك أيها الأحباب عدم الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما، وأحيانا يكون بعضنا يجلس بجوار شخص حتى يتكلم سالفة وتنقطع السالفة بسبب صاحبنا هذا. أيضا من آداب الاستئذان أيضا، وهي داخلة أيضا في الاستئذان، أو أستعجل لأن ألاحظ بأني أطلت في هذا الباب، منها ألا يتناجى اثنان بحضور الثالث، وهذه من آداب المجالس الملحقة. ولذلك تلاحظ بعض الناس يوشوشون ويضحكون، وهذا صاحبنا قد أضاءت عينيه دمعة، يا أخي هذول ايش فيهم؟ هل هم يتفقون علي؟ أنا من يبمال عيونهم؟ وهم مساكين يعتق أحيانا يكونون بحسن نية، فانبغي على المسلم إذا جلس ومعه ثالث ألا يتنايجيان. أو بعضهم يقول ها راح الرجال جا الرجال، والرجال يمكن يكون بقرة ولا عنز ولا يكون سيارة، وهما يدري ايش معنى الرجال، هم يتكلمون بالرموز، ها والله باقي عليه، وهذا عينيه قد حلقت فيهم لا يدري، هذا من قلة المروءة والأدب. فلا يتناجى اثنان كما قال عليه الصلاة والسلام إلا والثالث يعلم ما الذي يدور. أيضا عدم استماع حديث قوم وهم له كارهون، البعض منا ما شاء الله أذنه 7/7 مو 6/6 يلتقط الحديث وينظر في الجوال، وإذا رن التفت يناظر من المتصل، وينظر إلى موقع الواتساب حقك، وينظر الله، هذا هادم اللذات مفرق الجماعات، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، وهي من قلة الآداب في ذلك. أحبابي، ومن الآداب أيضا في الاستئذان، أيضا الاستئذان عند الخروج، كما ورد في حديث رواه الديلمي في مسنده، حسنه بعض أهل العلم، قال إذا زار أحدكم أخاه، هذا قوله عليه الصلاة والسلام، فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. ولهذا بعضنا يدخل المجلس وإذا راح الرجال يجيب القهوة جل البيت ما لقى أحد، وين الربع؟ عرج بهم إلى السماء أم خسف بهم في الأرض؟ ولذلك من الأدب إذا دخلت باستئذان أن تخرج باستئذان، وبعضنا يتألم يريد إكرامك، أكرمك، حط المفطح، تغديت، تعشيت، ثم هو ذهب يأكل، ذهب يأكل، ثم لما عاد فإذا حبايبنا خرجوا ولم يعودوا، الحلقة الأخيرة من المسلسل أين ذهبوا؟ من السنة أن يدعى له، أن يدعى له وأن يستأذن عند الخروج. أيضا أيها الأحباب، ومن الاستئذان السلام في ختام المجلس والكفارة، هذه مجموعة من آداب الاستئذان في البيت، وآداب الاستئذان خارج البيت، وآداب الاستئذان في الحياة كلها، وآداب الزيارة بعد الاستئذان. أخلاق الإسلام ترتب حياتنا، حتى أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعيش ما عشنا بالأدب النبوي، نعيش في حياة وفي حفظ عورات، نور من أنوار سورة النور تفيأناها وأضأناها. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم لنا ولكم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا مخلصا، وعن النار مخلصا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يهديه القرآن إلى أعلى الجنان. اللهم اجعله دليلنا وسائقنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والحمد لله رب